أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1040: يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من الصوم ولكنه مكروه. ذهب المشهور إلى جواز السفر في شهر رمضان ولو من غير حاجة، كما يستفاد ذلك من الآية الكريمة: ومن كان منكم مريضا أو على سفر، فإنها مطلقة لم تقيد الحكم بما إذا كان السفر لحاجة، وإنما جعلت حكم المسافر هو القضاء فعدة من أيام أخرى. وهكذا دلت روايتان أيضا معتبرتان على جواز السفر في شهر رمضان، حيث جاء في صحيحة الحلبي عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر، ومن يدخل الشهر ما عنده نية السفر، بعدين يصير عنده بداء أن يسافر. فسكت، سأل الإمام، الإمام ما جاوب، سكت. فسألته غير مرة، عاد عليه السؤال أكثر من مرة، فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. هاي رواية صريحة في جواز السفر ولو من غير حاجة، حيث قال يقيم أفضل، غايته أن ترك السفر هو الأفضل، الإقامة هي الأفضل، ولكن هو يجوز أن يسافر ولو من غير حاجة. نعم، إذا أكو حاجة بعد هاي الأفضلية تنتفي أفضلية الإقامة. ساي الحاجة شنو؟ لحج يدي سافر، لعمرتين، أو لغزو في سبيل الله، أو مثلا عند مال يخاف تلفه، أو لأجل إنسان مريض يدي عالجه، أو غير ذلك من الأمور الضرورية، فهنا بعد الإقامة لا تكون هي الأفضل. واضح؟
نعم.
فإذا هذه الرواية صريحة في جواز السفر ولو من غير حاجة، غايته أن الإقامة هي الأفضل، ولعله لأجل درك فضيلة شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي عد الصوم فيه من أركان الإسلام. ولهذا ورد في بعض الروايات أو في بعض الأدعية، أدعية شهر رمضان، ورد أنه المكلف ينبغي له أن يطلب التوفيق من الله عز وجل لصيام هذا الشهر وقيامه حتى يدرك الفضل في هذا الشهر. نعم، بعض الروايات دلت على أن السفر في شهر رمضان لا يجوز، منعت من السفر في شهر رمضان، ولكن هذا المنع يحمل على الكراهة بقرينة هذه الروايات الصريحة التي دلت على جواز السفر، فما دل على المنع يحمل على الكراهة، هذا هو مقتضى الجمع العرفي بين ما دل على الجواز صريحا وما دل على المنع بظاهره، فتحمل الروايات المانعة على الكراهة. قال: يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا ولو للفرار من الصوم، ما عنده حاجة يريد يفر من الصوم، ولكنه مكروه، لأن أكو رواية قلنا منعت فتحمل على الكراهة، إلا في حج أو عمرة أو غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه. نقطة ثانية في هذه المسألة: تقدم في النقطة الأولى جواز السفر في شهر رمضان ولو فرارا من الصوم، وهذا هو على مقتضى القاعدة إضافة إلى روايات، ذلك باعتبار أن وجوب الصوم أنيط بالحضر، شرطه تقدم من شرائط الوجوب أن لا يكون مسافرا، وشرائط الوجوب ما يجب على المكلف تحصيلها، يعني الله عز وجل جعل وجوب الحج منوط بالاستطاعة، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، اللي يصير سبيل يجب عليه الحج، اللي يصير مستطيع يجب عليه الحج، لكن هل يجب عليه أن يحقق الاستطاعة؟ إنسان كون يصير مستطيع رح يداين يشتغل على مود يصير مستطيع حتى يروح للحج؟ نقول لا، ما يجب عليه تحقيق الاستطاعة، لأن الاستطاعة شرط وجوب مثل الزوال، فالزوال بالنسبة إلى الصلاة، فشرائط الوجوب ما يجب على المكلف أن يحصلها، كذلك الحضر هو شرط لوجوب الصيام، يعني عدم السفر هو شرط لوجوب الصيام، يعني الحضر شرط للصوم للوجوب، فما يجب تحصيله، شرائط الواجب ما يجب تحصيله، فعليه يجوز المكلف أن يسافر، فإذا سافر انتفى شرط الوجوب فلا يجب عليه الصوم، هذا واضح بالنسبة إلى شهر رمضان. زين، بالنسبة إلى غير شهر رمضان من الصوم المعين، غير المعين هم الحكم بواضح، لا واحد عليه صوم غير معين، نذر أن يصوم يوم من السنة ما عينه يجوز يسافر بلا أشكال، أو عليه قضاء شهر رمضان واجب غير معين، أو عليه كفارة هذا جائز له السفر بلا إشكال، إنما الكلام في الواجب المعين، الصوم الواجب المعين الذي تعين إما بنذر أو عهد أو يمين أو إيجار، أجره أن يصوم واحد شعبان يوم معين يجوز يسافر بهذا اليوم، أو هو النذر يصوم واحد شعبان، أو حلف يمين قسم أن يصوم، أو عاهد الله، أو كان هذا اليوم الذي يريد السفر فيه هو ثالث يوم من أيام الاعتكاف، لأن بالاعتكاف واحد يكون يصوم ما قلش ثلاثة أيام، اليوم الثالث يصير واجب، يوم الأول مو واجب، بس إذا وصل اليوم الثالث شو يصير؟ يصير هذا الصوم واجب معين، فيقدر بهذا اليوم يسافر، يترك الصوم ويسافر يوم الثالث من أيام الاعتكاف واجب معين. سؤالنا في الواجب المعين، إذا واحد كان عليه صوم واجب معين بنذر أو عهد أو يمين أو إيجار أو شرط واجب، شرطه عليه اشترى سيارة، شرطه عليه أن يصوم يوم واحد شعبان، صار الصوم واجب معين بالشرط في ضمن العقد اللازم، أو كان هذا اليوم اللي يريد يسافر به هو اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، هنا هل يجوز له السفر في هذا اليوم الذي يجب عليه أن يصومه بأحد هذه الموجبات، نذر، يمين، عهد، إيجار إلى آخره، أو لا يجوز له السفر في هذا اليوم؟ سمعت السيد عدة تفصيل، في بعضها قال يجوز السفر، في بعضها ما يجوز، في بعضها احتاط، واضح؟ فإذا كان هذا الواجب المعين بإيجار ونحوه أو كان فهنا أنا بلي قال لا يجوز له السفر، إذا مأجري أن يصوم يوم واحد شعبان أو شارطين عليه في عقد اللازم أن يصوم واحد شعبان، هنا بعد ما يجوز لأن يسافر في هذا اليوم، فالسفر لا يجوز له. زين، وهكذا إذا كان هو اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، يوم الثالث من أيام الاعتكاف لا يجوز له أن يسافر فيه، صار واجب عليه معين ما يجوز أن يسافر به، واضح؟ وأما إذا كان هذا اليوم واجبا بالنذر، بالنذر واحد قال لله علي أن أصوم يوم واحد شعبان فصار واجب معين، هنا يقول يجوز له أن يسافر ثم يقضي ذلك اليوم، واضح؟ لا واجب بالنذر. وأما إذا كان واجب بالعهد أو اليمين فهنا احتاط وجوبا، يعني مقتضى الاحتياط أن لا يسافر، فإذا فصل بينما إذا وجب هذا اليوم المعين بإيجار ونحوه يعني كالشهر، أو كان هو اليوم الثالث من أيام الاعتكاف فهنا لا يجوز السفر. وأما إذا وجب بالنذر فيجوز السفر. وأما إذا وجب بأخوي النذر اللي هو العهد واليمين فهنا أحوط وجوبا أن لا يسافر. لذا يقول وإذا كان على المكلف صوم واجب معين لم يجوز له السفر إذا كان واجبا بإيجار ونحوه. شو نحو الإيجار؟ إنه مثل يشرطون عليه يشتري فت شروة، فت حاجة يشتريها، يشترطون عليه بعقد البيع اللي هو عقد لازم، يشترطون عليه أن يصوم يوم معين يوم واحد شعبان، فهذا صار يوم واحد شعبان واجب بالشرط في ضمن العقد اللازم، يصير واجب معين. المؤمنون عند شروطهم يجب عليه أن يوفي بشرطه ويصوم هذا اليوم، فهنا لا يجوز له السفر في هذا اليوم. وكذا الثالث من أيام الاعتكاف، هذا هم يصير واجب معين يوم الثالث، فهنا لا يجوز له السفر. هذا القسم الأول من الواجب المعين. ويجوز فيما إذا كان واجبا بالنذر، إذا نذر أن يصوم يوم معين يجوز أن يسافر به وبعدين يقضي هذا اليوم. زين. وفي إلحاق اليمين والعهد به بالنذر إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. شنو مقتضى الاحتياط؟ أن ما يسافر. إذا واحد عاهد الله على أن يصوم يوم واحد شعبان، أو أقسم يمين على أن يصوم يوم واحد شعبان، الأحوط وجوبا أن لا يسافر في هذا اليوم. مسألة 1041. يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار على كراهة. في شهر رمضان مسافر لا إشكال في أنه يجوز له أن يأكل ويشرب، يعني يجوز له الإفطار، بل لا يجوز له الصوم، ما يجوز الصوم، يعني التشريع محرم إذا كان ملتفت إلى ذلك. زين. لكن رغم أنه يجوز له الصوم، أي يجوز له الإفطار تناول الطعام والشراب، ولكن يكره له أن يتملى، يعني يأكل إلى حد الشبع أو يشرب ماء إلى حد الارتواء، وإنما يأكل ويشرب بمقدار الضرورة، مقدار الشيء البسيط اليسير، وهكذا يكره له أن يجامع، بل الكراهة هنا أشد من الأكل والشرب، واضح؟
نعم.
بل مقتضى الاحتياط هو ترك الجماع. كل ذلك لبعض الروايات التي دلت على كراهة التملي من الأكل والشرب، مو أصل الأكل والشرب مكروه، لا لا، الشبع والارتواء هو المكروه، أما الأكل والشرب جائز بلا إشكال. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ إن له في الليل سبحا طويلا. قلت أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ لا يحق له يأكل ويشرب وصلاة قصر، وليش ما يواقع جاريته؟ قال إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان. إلى أن تقول الرواية وإني أسافر. هسا هذا كله ما بي شاهد، شاهدنا هنا وإني أسافر في شهر رمضان، ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري. فيأكل لكن لا إلى حد قوت، تعبيره هنا قوت لا تموت، يعني المقدار اللي ما يصل إلى حد الشبع، مقدار الضرورة. وما أشرب كل الري، ما أشرب حتى أنا أرتوي، يشرب ماء لكن لا يرتوي. فهاي شد دل على كراهة التملي من الطعام والشراب. صدر الرواية دل على النهي عن الجماع في شهر رمضان، ولكن هذا يحمل على الكراهة بقرينة بعض الروايات الصريحة الدالة على جواز مواقعة النساء في شهر رمضان بالنسبة إلى المسافر، حيث جاء في صحيحة عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال نعم. هذا صريحة، فالنهي الذي ورد في الرواية السابقة صحيحة عبد الله بن سنان هذا يحمل على الكراهة، واضح؟ ولكن مع ذلك يبقى مقتضى الاحتياط ترك الجمعة، لأنه الرواية ذيك يفهم منها التشديد في ترك الصوم. الإمام قال له سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ ثم ايش قال له؟ قال له الله رخص بالأكل والشرب والتقصير، لكن لم يرخص في مجامعة النساء. فهذا به كراهة شديدة، بل هو مقتضى الاحتياط الترك. وإن دلت هاي الرواية على الجواز، ولهذا سمعت السيد عبارتهم تنسجم مع هذه الروايات، حيث قال يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب وكذا الجمع، وكذا ما قال والجمع، وكذا فصلة. ليش؟ لأنه هذا بأكثر تشدد. وكذا الجمع في النهار على كراهة في الجميع، والأحوط استحباب الترك، ولا سيما في الجمعة. جماعة اكو تشديد عليه أن يتركه وإن كان جائز، لكن يفهم من الرواية أنه يعني تأكيد على تركه، لذا يقول ولا سيما في الجمعة. الفصل الخامس ترخيص الإفطار. هذا الفصل يتعرض إلى بعض الطوائف التي وردت الرخصة لها بالإفطار. وقبل ذلك نشير إلى أن مقتضى الآية والروايات هو أن الصوم واجب على جميع المكلفين، ولله على الناس، أو عفوا مولا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم يعني على الجميع، فلم تستثني أحد. ثم جاء الاستثناء بعد ذلك، في البداية أوجبت الصوم على الجميع، ثم بعد ذلك استثنت ثلاث طوائف. الأولى المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فجعلت حكم المريض هو القضاء. والثاني، وطبعا اتضح أن المقصود من المرض ليس كل مرض، بل هو حصة خاصة من المرض، وهو المرض المضر، هذا اللي هو وردت الرخصة فيه. الطائفة الثانية المسافر أو على سفر، فأيضا حكمه هو القضاء وليس الأداء كالمريض. والطائفة الثالثة قالت وعلى الذين يطيقونه، والإطاقة معناه يتمكنون ولكن بمشقة شديدة. ذولي شنو حكمهم؟ قالت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ذولي حكمهم شنو؟ دفعون فدية. المريض والمسافر هو حكم القضاء، الصحيح والحاضر حكم الأداء، المريض والمسافر حكم القضاء، الذين يطيقونه شنو حكمهم؟
فدية.
فدية. فهاي الآية اجت قسمت المكلفين ثلاث أقسام: قسم يجب عليهم الأداء، قسم يجب عليهم القضاء، قسم الثالث قالت يجب عليهم الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فالذين لا يقدرون عليه إلا بمشقة هؤلاء تكليفهم أن يدفعون الفدية. ثم اجت الروايات بينت مصاديق الذين لا يطيقونه، فذكرت الشيخ والشيخة وذو العطاش ذا العطاش ذكرته، وذكرت الحامل المقرب، وذكرت المرضع قليلة اللبن، واجت اعطت احكام لكل واحد من هذه الاقسام. وقبل ان ندخل في بيان احكام هذه الاقسام نسأل هذا السؤال، هو انه الرخصة وردت، يعني الله عز وجل اجى قسم المكلفين ثلاث اقسام: قسم اوجب عليهم الاداء، قسم اوجب عليهم القضاء، وقسم اوجب عليهم الفدية. السؤال هذا هؤلاء اللي هو عقد لهم هذا الفصل الخامس الشيخ والشيخة وذو العطاش، ذولي هل الافطار بالنسبة اليهم رخصة ام انه عزيمة؟ يعني ذول مخيرين بين الإفطار والصيام، جوز لهم يصومون جوز لهم يفطرون، هذا معناه الإفطار شو يكون؟ رخصة، مو واجب عليهم، مخير، يحق له أن يفطر يحق له أن يصوم، أم لا أن الإفطار هو عزيمة بالنسبة إليهم، يعني اللازم عليهم أن يفطرون ما يجوز لهم الصيام، والصوم غير مشرع في حقهم، فالشيخ والشيخة إذا أرادوا يصومون شنقلهم؟ ما يجوز لكم الصومون، ما يجوز لكم، تكليفكم الفدية، ما يجوز لكم الصومون، وإذا صمتم شو يصير؟ يصير تشريع، الصوم لا يشرع في حقكم، واضح؟ بعض الفقهاء، طبعا هذا محل اختلاف بين الفقهاء، بعضهم كالسيد الخوئي قال الصوم لا يشرع في حق هؤلاء، لا يشرع في حقهم، فذول المتعين عليهم هو الفدية، كما أن المتعين على الحاضر والصحيح هو الصيام، والمتعين على المسافر والمريض هو القضاء. ما يجوز لهم يصومون ذول أداء، ما يجوز لهم يصومون، كذلك المتعين على هؤلاء هو الفدية، يعني لا يجوز لهم الصوم، حيث الآية قالت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هاي على شو استفاد منها؟ قال هاي استفاد منها التعيين، يعني المتعين عليهم هو الفدية، ما يجوز لهم يصومون حينئذ، ولو صاموا لكان تشريعا محرما إذا كانوا ملتفتين. وأما قوله بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم، يقول هذه من متممات الآيات السابقة على هذه الآية، وقالت وعلى الذين يطيقونها فدية طعام مسكين، ثم ايش قالت الآية؟ قالت وأن تصوموا خير لكم، يقول هاي أن تصوموا خير لكم ما مرتبطة بالذين يطيقونه، مو تريد تقول لهم أنتم عليكم فدية بس إذا صمون أفضل لكم، لا ما جاي تحكوا ياهم، تحكوا ياهم ويا صدر الآية، تقول يا أتوا المكلفين مو تكليفكم الصيام، أو أتوا المسافرين والمرضى مو تكليفكم القضاء، ترى أتوا إذا صمون الصوم خير لكم، خير لكم الصوم، ما ناظر إلى أنه أتوا الذين تطيقون الصيام تكليفكم أنه خير لكم أن تصومون حتى تدل على التخيير. قل لا هذا مرتبط بالآيات السابقة، وعليه فالمتعين على الذين يطيقون الصيام هو ماذا؟ هو الفدية، ولا يشرع في حقهم الصوم. زين، بعض الآخر من الفقهاء كالشيخ الفياض والسيد اليزدي وهكذا يظهر من عبارة السيد، بل لعله صريحة في ذلك، هو أنه لا، الإفطار ليس عزيمة بل رخصة لهم، رخصة، يعني ذول يجوز لهم الإفطار، يجوز لهم الصيام، لأنه شعبر سماحة السيد وردت الرخصة، مرخص لهم الإفطار، مو أن الإفطار لو كان الإفطار عزيمة بعد لازم شي عبر، عبر عزيمة يعني واجب عليهم أن يفطرون، بينما ايش قال؟ قال لها رخصة، معنى الإفطار رخصة، واضح هي العبارة صريحة في ذلك. ولعل النكتة في ذلك هو أن الواجب على الطائفة الثالثة اللي هم الذين يطيقونه، مو الإفطار واجب عليهم، الذي يجب عليهم هو الجامع بين الإفطار وبين الفدية، فهو نتيجة تخيير، يعني يجوز له يدفع فدية، يجوز له ماذا، يأتي بأحد الفردين، لأن الجامع يوجد بأحد فرديه. وقول وأن تصوموا خير لكم، هذا مرتبط بهم مو بالآيات السابقة، ما له معنى نرجع للآيات السابقة، ومثل ما قال السيد أخوي وأن تصوموا خير لكم، جاي يحكي وياهم، ويا ذول الذين يطيقونه، الطياب اللي ما تقدرون على الصيام إلا بمشقة، يحق لكم أن تدفعون فدية، عليكم فدية، بس ترى إذا صمتوا خير لكم، صيام أفضل. فيدل حينئذ على أن الواجب عليهم هو الجامع بين الفدية وبين الصيام، واضح؟ زين. بعد هذا يقع الكلام في نقاط، خل نقرأ هذا المتن. قال الفصل الخامس ترخيص الإفطار. وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، من هؤلاء الأشخاص الشيخ والشيخة وذو العطاش. يأتي الكلام في ضمن نقاط إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.